الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف، وتقدم القول الأول الذي التزم به ابن إدريس، وهو القول بالمنع مطلقا. أيضا القول الثاني هو التفصيل بين الوقف المنقطع فيجوز في الجملة، وبين الوقف غير المنقطع أي المؤبد فلا يجوز. وصل الكلام إلى القول الثالث. هذا القول يرى أنه يجوز في المؤبد لكن في الجملة على نحو الموجب الجزئية، أما المنقطع فالبعض منهم ساكت بالنسبة للمنقطع، فلم ينص عليه بجواز، فيبقى داخلا تحت عموم المنع. والبعض منهم عمم، والبعض الآخر يظهر منه التخصيص، فلا بد أن نقرأ هذه الكلمات لنرى ماذا يستفاد منها. وعلى نحو الخلاصة يستفاد من العبائر الآتية أدلة ثلاثة لجواز البيع في مورده. الأول الإجماع، الثاني النصوص الخاصة، الثالث التعليل الوارد في كلام الانتصار للسيد المرتضى والغنية لابن زهراء. هذا خلاصة ما يأتي من أدلة على هذا البحث. نقرأ، قلنا أكثر المطالب نقل عبائر. يقول: ثم إن هؤلاء إن كانوا ممن يقول، ما زالت هذه العبارة الباقية في القول الثاني، برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه، فللقول بجواز بيعه وجه. ليش؟ أنه إذا رجع إلى ورثة الموقوف عليه فهو ليس ملكا للواقف حتى يتنافى مع حقه، فحينئذ يتصرفون فيه كسائر الأموال التي تنقل إليهم بالإرث. أما إذا كان فيهم من يقول برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى من؟ إلى الواقف لو كان، أو إلى ورثته لو مات، فلا وجه للحكم بجواز بيعه وصرف الموقوف عليهم ثمنه في مصالحهم. وقد حكي القول بهذين، يعني الرجوع إلى الواقف وجواز بيع الموقوف عليه، عن القاضي، إلا أن يوجه بأنه لا يقول ببقائه على ملك الواقف حين الوقف حتى يكون حبسا، فلا يقول ببقائه على الملك، لأنه إذا بقي على الملك فيكون الوقف عبارة فقط عن تحبيس لا عن فك ملك كما تقدم، بل هو وقف حقيقي، أي وفك للملك لا مجرد الحبس، وتمليك للموقوف عليهم مدة وجودهم. وحينئذ فبيعهم للوقف مع تعلق حق الواقف نظير بيع البطن الأول مع تعلق حق صائر البطون في الوقف المؤبد. لكن هذا الوجه لا يدفع الإشكال عن الحلبي المحكي عنه القول المتقدم، حيث إنه يقول ببقاء الوقف مطلقا على ملك الواقف، فعبارته هنا تتنافى مع تلك العبارة المتقدمة. القول الثالث: الخروج عن عموم المنع والحكم بالجواز في المؤبد. هذا في مقابل القول الثاني. القول الثاني يقول بالجواز في المنقطع، هذا يقول بالجواز في المؤبد في الجملة طبعا على نحو الموجب الجزئي، يعني كما لو انتفت الشرائط أو حصل ضرر من بقائه وما شاكل ذلك. وأما المنقطع فلم ينصوا عليه. يظهر في الواقع ثلاثة أصناف من العبائر. صنف سكت عن المنقطع لم ينص عليه، هذا الصنف الأول. صنف الثاني: وإن ظهر من بعضهم التعميم. تعميم ماذا؟ وإن ظهر من بعضهم التعميم ومن بعضهم التخصيص. إن ظهر من بعضهم التعميم يعني تعميم خروج عن عموم المانع ليس فقط بالمؤبد بل يشمل المنقطع، أو لا ومن بعضهم التخصيص أنهم خصصوا الجواز بخصوص المؤبد فلا يشمل المنقطع. فإذا ثلاثة أصناف من العبائر: صنف ساكت فقط صرح بالمؤبد أما المنقطع فلم يذكر فيه شيئا، صنف ألحق المنقطع بالمؤبد، وصنف لا خصص الجواز بالمؤبد ومنع في المنقطع. بناء على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف، فإذا رجع إلى ورثة الواقف فلا يجوز للموقوف عليه أن يبيعه، هذا وجه التخصيص. كالشيخ وصلار ومن حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البر، كالسيد أبي المكارم ابن زهرة، فلازمه جعله كالمؤبد، لأنه المنقطع إذا رجع إلى وجوه البر فمعنى ذلك أنه إلى الأبد لا يرجع إلى ملك صاحبه فيكون كالمؤبد. وكيف كان؟ فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء، فنقول: قال المفيد في المقنعة: الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم، كما لو ارتدوا مثلا، أو يكون تغيير الشروط في الموقوف أضر عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله. وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقف عليه لم يجز له الرجوع في شيء منه، ولا تغيير شرائطه ولا نقله عن وجوهه وسبله. ومتى اشترط الواقف في الوقف أنه متى احتاج إليه في حياته لفقر كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه جاز له فعل ذلك. إذن هذا أي نوع من أنواع الوقف؟ منقطع هذا وليس مؤبد. وليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع أو هبة أو يغيروا شيئا من شروطه إلا أن يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان أو غيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا مثل حصير المسجد مثلا إذا بلي، فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه. وكذلك إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله، ولا يجوز ذلك مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات. انتهى كلامه رحمه الله. وقد استفاد من هذا الكلام في غاية المراد من؟ الشهيد الأول. ماذا استفاد؟ استفاد جواز بيع الوقف في 5 مواضع. الأول، خرب ولم يوجد له عامر، تقدم في عبارة شيخ المفيد، خرب ولم يوجد له عامر. الثاني، أن لا يكون مجد نفعا في صورة بقائه على الوقف مثل الحصير الذي بلي. ثالثا، اضطر الموقوف عليه إلى ثمنه، هذا تقدمت في العبارة. أربعة، كان بيعه أعود على الموقوف عليه، تقدمت أيضا. خامسا، أن يحدث الموقوف عليه ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم، كما لو ارتد. واضح، هذه كلها ظاهرة من عبارة الشيخ المفيد، أكررها لكم. الأول، أن يخرب ولا يوجد له عامر. الثاني، أن لا يجدي نفعا. الثالث، أن يضطر الموقوف عليه إلى ثمنه. الرابع، أن يكون بيعه أعود على الموقوف عليه. الخامس، أن يحدث الموقوف عليه حدثا يمنع الشرع من معونته والتقرب إلى الله عن طريقه، كما لو ارتد. واضح الموارد؟ وقد استفاد من هذا الكلام في غاية المراد جواز بيع الوقف في 5 مواضع. وضم، أضاف صورة أخرى، وضم صورة جواز الرجوع وجواز تغير الشروط إلى المواضع الثلاثة المذكورة بعد وصول الموقوف إلى الموقوف عليهم ووفاة الواقف. أضاف الشهيد رحمة الله عليه صورة جواز الرجوع وجواز تغير الشرط المذكورتين قبل القبض ووصول الموقوف إلى الموقوف عليهم، قبل أن يحصل قبض وقبل أن يصل الموقوف إلى الموقوف عليهم. أضافها الشهيد الأول، والحال أنها ليست من صور جواز البيع، لأن الرجوع وتغيير الشرط شيء والبيع شيء آخر، لأنه بتغيير الشروط إما أن يبطل الوقف وإما أن يلزم الوقف، وهذا الشيء غير البيع. فلا ينبغي في الواقع استثناء إضافة هذه الصورة إلى موارد جواز البيع. وضم صورة جواز الرجوع وجواز تغير الشرط إلى المواضع الثلاثة المذكورة بعد وصول الموقوف والموقوف عليهم، ما هي؟ أن يخرب، أن يحصل ولا يجدي، أن تحصل ضرورة إلى الثمن. هذا المقصود بالمواضع الثلاثة، قبل بعد وصول الموقوف إلى الموقوف عليهم ووفاة الواقف. فلاحظ عبارة الشهيد في غاية المراد وتأمل بها. ثم إن العلامة ذكر في التحرير أن قول المفيد بأنه لا يجوز الرجوع في الوقف إلا أن يحدث إلى قوله أنفع لهم من تركه على حاله، ذكر أن هذا لا بد من تأويله. ليش لا بد من تأويله؟ لأن الصورتين، صورة تغيير الشروط وصورة قبل وصول الوقف إلى الموقوف عليهم، في هذه الصورة في الواقع نحن لا يوجد عندنا بيع، بل إن غيرت الشروط بحيث يزول الوقف فلا يوجد بيع وقف سالبة بانتفاء الموضوع، وإن غيرت الشروط بحيث لزمت المعاملة لزم الوقف فلا يوجد أيضا بيع وقف. فذكرها في بيع الوقف بحاجة إلى تأويل. يقول إلى قوله أنفع لهم من تركه على حاله متأول، ولعله من شدة مخالفته للقواعد لم يرتضي بظاهره أو لم يرتضى بظاهره للمفيد لما ذكرنا. وقال في الانتصار، هذه عبارة الشيخ المفيد، الآن عبارة السيد المرتضى. وقال في الانتصار على ما حكي عنه، هذا يظهر أن الشيخ لا ينقل مباشرة عن الانتصار. ماذا قال؟ وممن فردت به الإمامية. ما قلت أنا يظهر من العبائر الآتية ثلاثة أدلة، واحد من الأدلة كانت إجماع، هذه العبارة تدل عليه. وممن فردت به الإمامية القول بأن الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه، وأن أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه، ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة. ثم احتج بماذا؟ دليله باتفاق الإمامية. طيب اتفاق الإمامية يشكل عليه أن ابن الجنيد خالف، ثم ذكر خلاف ابن الجنيد ورده بكونه مسبوقا وملحوقا بالإجماع. وتعرفون عند السيد المرتضى كما قرأنا في الأصول معلوم النسب لا يؤثر، وأنه إنما عول في ذلك، يعني ابن الجنيد، على ظنون له وحسبان وأخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها. ثم قال وأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدة فقرهم، فالأحوط ماذا؟ ما ذكرناه من جواز بيعه، لأنه الوقف جعل لأي شيء؟ لمنافعهم. فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض منه ولم يبقى منفعة فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه. ما هو الوجه الذي ذكرناه؟ أن يباع وينتفع بثمنه. هذه عبارة السيد المرتضى. فإذا صريحة هذه العبارة أنه في الجملة يعني في صورة الخراب وعدم إجداء النفع يجوز ماذا؟ بيعه. أما عبارة الشيخ الطوسي وقال في المبسوط وإنما يملك الموقوف عليه بيعه على وجه عندنا، ما هو هذا الوجه؟ وهو أنه إذا خيف على الوقف الخراب أو كان بأربابه حاجة شديدة ولا يقدرون على القيام به. لاحظ الشيخ الطوسي والسيد المرتضى اشتركا في استثناء موردين، الخراب وماذا؟ والضرورة إلى الثمن. ولا يقدرون على القيام به فحينئذ يجوز لهم بيعه، ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه. ثم احتج على ذلك بالأخبار. الكلام الآخر كلام سلار، سلار وهو حمزة بن عبد العزيز الديلمي. وقال سلار فيما حكي عنه ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها ويبقوا على الحال الذي وقف فيها. يعني كيف؟ عندما وقف هذا البستان لم يكن خربا، الآن ليس كذلك. عندما وقف على هؤلاء الأشخاص كانوا مسلمين والآن ما زالوا على ذلك. واضح هذا الكلام؟ من ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليه بتغير الحال من أن يبقوا ويبقوا على الحال التي وقف فيها، أو هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو يتغير الحال. فإن لم يتغير الحال، يعني الصورة الأولى، فلا يجوز بيع الموقوف عليهم والوقف ولا هبته ولا تغيير شيء من أحواله. وإن تغير الحال في الوقف، طب تغير الحال في الوقف قد يكون بكيف؟ حتى وصل إلى حالة لا ينتفع به على أي وجه كان، أو لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم. خاف كلام ابن زهرة وقال في الغنية على ما حكي عنه ويجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه. للموقوف عليه متعلق بأي كلمة؟ لا، يجوز للموقوف عليه، يجوز للموقوف عليه أن يبيع الوقف إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه، أو كانت بأربابه. كلهم عم يستثنوا هاتين الحالتين. حاجة شديدة دعتهم الضرورة إلى بيعه بدليل إجماع الطائفة، ولأن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليهم. ما قلنا كم دليل؟ قلنا إجماع، الأخبار، وتعليل السيد المرتضى في الانتصار. ماذا كان تعليله؟ أن الغرض هو انتفاعهم وزال هذا الانتفاع. ولأن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه فإذا لم يبقى له منفع إلا على الوجه الذي ذكرناه. ما هو الوجه الذي ذكرناه؟ وهو البيع. جاز. وقال في الوسيلة ابن حمزة ولا يجوز بيعه إلا بأحد شرطين، الخوف من خرابه أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام بشؤون هذا الوقف، انتهى. وقال الراوندي في فقه القرآن: وإنما يملك بيعه على وجه عندنا، وهو إذا خيف على الوقف الخراب أو كان بأربابه حاجة شديدة. صار تكرار واقعا. وقال في الجامع يحيى بن سعيد الحلي على ما حكي عنه، يعني لو يختصر ويشير مباشرة مشكلة المكاسب يعني: فإن خيف خرابه أو كان بهم حاجة شديدة أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح بها الأنفس جاز بيع. نلاحظ هذا أضاف وجها ثالثا، كل العبائر المتقدمة اقتصرت على وجهين: الخراب والحاجة. هذا لا، أنه تقع من خلاله فتنة جاز بيعه. وعن النزهة، النزهة أيضا ليحيى بن سعيد: لا يجوز بيع الوقف إلا أن يخاف هلاكه أو يؤدي المنازع فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم، أو يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة، ويكون بيع الوقف أصلح لهم. وقال في المحقق في الشرائع: ولا يصح بيع الوقف ما لم يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه، ويكون البيع أعود. وقال في كتاب الوقف: ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان بيعه أنفع لهم قيل يجوز بيعه، والوجه المنع. ومثل عبارة الشرائع في كتابي البيع والوقف عبارة القواعد في الكتابين. إذا هذه تراجعوها أنتم في البيت إلى صفحة كلام الدروس، كلام الصميري، كلام الفاضل المقداد، كلام القطيفي، كلام المحقق الثاني، إلى صفحة 52. هذه جملة من كلماتهم المرئية، المرئية يعني التي نقلها، لا المرئية التي نقلها مباشرة أو المحكية، التفتنا. والظاهر أن المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه حصول الظن بذلك الموجب لصدق الخوف، لا التأدية على وجه القطع. فيكون عنوان التأدية في بعض تلك العبارات متحدا مع عنوان خوفها وخشيتها في بعضها الآخر. ولذلك عبر فقيه واحد طارة بالتأدية وأخرى بالخوف والخشية كما اتفق للفاضلين والشهيد، ونسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلامة في التذكرة، وإلى الأشهر كما عن إيضاح النافع، وآخر عنوان التأدية إلى الأكثر كجامع المقاصد، أو إلى المشهور كاللمعة. فظهر من ذلك أن جواز بيع البيع بضمن تأدية بقائه إلى خرابه مما تحققت فيه الشهرة بين المجوزين، ولكن المتيقن من فتوى المشهور ما كان من أجل اختلاف أربابه. طب لا مطلق الخراب، بل الخراب الذي ينشأ عن ماذا؟ عن اختلاف الأرباب. اللهم إلا أن يستظهر من كلماتهم كالنص، وهي رواية ابن رئاب، كون الاختلاف من باب المقدمة، وأن الغاية المجوزة هي مظنة الخراب. يعني العمدة لا على الخلاف، الخلاف إنما جوز البيع لأجل أنه يؤدي إلى الخراب، فأي سبب حينئذ يؤدي إلى الخراب يجوز فيه البيع. إذا عرفت ما ذكرنا فيقع الكلام طارة في المؤبد وأخرى في المنقطع، والحمد لله رب العالمين.